الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءتنا لكتاب تحفة المودود في أحكام المولود، ولا زلنا في الباب 16 في قوله فصل: والحذر كل الحذر من تمكينه من تناول ما يزيل عقله. نبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل: والحذر كل الحذر من تمكينه من تناول ما يزيل عقله من مسكر وغيره، أو عشرة من يخشى فساده، أو كلامه له، أو الأخذ في يده، فإن ذلك الهلاك كله، ومتى سهل عليه ذلك فقد استسهل الدياثة، ولا يدخل الجنة ديوث. فما أفسد الأبناء مثل تغفل الآباء وإهمالهم واستسهالهم شررة النار بين الثياب. فأكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم أعظم ما يعتمد العدو شديد العداوة مع عدوه، هم لا يشعرون. فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة، وكل هذا عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح. حرمهم الانتفاع بأولادهم، وحرم الأولاد خيرهم ونفعهم لهم، وهو من عقوبة الآباء.
قوله هنا: ينبغي أن يجنبه المسكرات، وينبغي أن يجنبه كل ما يذهب عقله، سواء كان مسكرا أو كان من الأمور التي تدخله في الفساد. ويجب على الوالد أن يكون حازما في هذا الباب، فإن الإنسان إذا استسهل المسكر صار عياذا بالله ديوثا، والديوث بتشديد الياء وضمها هو الذي لا يغار لا على عرضه ولا على عرض أهله ولا على عرض ذويه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: لا يدخل الجنة ديوث. ومنع الأولاد من مصاحبة أهل الدياثة أسهل بكثير من علاجهم بعد الوقوع في الدياثة. فينبغي على الآباء أن يكونوا فطنين، لكن مع الأسف كثير من الآباء، ولا أقول قليل، كثير من الآباء لانشغالهم بالكسب الدنيوي وبأحوال أنفسهم، فهذا منشغل بالزواج، وهذا منشغل بالسفر، وهذا منشغل بالأصحاب، وهذا منشغل بالتجارة، وهذا منشغل بالكسب. فكل واحد منهم يؤثر حظ نفسه، وحينئذ يضيع حق الأولاد، حتى إن بعضهم ربما لا يعرف صاحب ابنه. وهذه عظيمة، كيف ما تعرف صاحب ابنك؟ ينبغي عليك أن تعرف ابنك يصاحب ابن من، بنتك تصاحب بنت من، فإن الخليل بالمخالل يعرف، القرين بالمقارن يعرف، والصاحب ساحب كما هو معلوم. ومعظم النيران من مستصغر الشرر، فمنعهم ابتداء أسهل بكثير من إطفاء الحريق إذا وقع عليهم. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل: ويجنبه لبس الحرير، فإنه مفسد له ومخنث لطبيعته، كما يجنبه اللواط وشرب الخمر والسرقة والكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم الحرير وذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. والصبي إن لم يكن مكلفا فوليه مكلف، لا يحل له تمكينه من المحرم، فإنه يعتاده، ويعسر فطامه عنه، وهذا أصح قولي العلماء. واحتج من لم يره حراما عليه بأنه غير مكلف فلم يحرم لبسه للحرير كالدابة، وهذا من أفسد القياس، فإن الصبي ولم يكن مكلفا فإنه مستعد للتكليف، ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوء، ولا من الصلاة عريانا ونجسا، ولا من شرب الخمر والقمار واللواط.
أيضا تجنب الولد أو تجنيبه أو إبعاده عن لبس الحرير الذكور، هذا المقصود به الذكور، لأن لبس الحرير ولبس ما يكون مثل الحرير يورث طبع الأنوثة وعدم الرجولة، ولهذا لا ينبغي للأب أن يلبس ابنه الحرير والذهب وما يشبههما مما هو خاص بالنساء، فلا يلبس ابنه الأقراط، لا يلبس ابنه الأساور. قد يقول قائل هو غير مكلف، شو المشكلة لو لبس الحرير؟ نقول صحيح هو غير مكلف ولا آثم، لكن أنت مكلف، أنت الذي اشتريت له وألبسته وهللت له، إذن أنت الآثم، لا أحد من العقلاء يقول هو آثم. ومثل هذا أيضا مسألة ثانية، أيضا لا ينبغي تركه يهز وسطه لطنبور أو لزنبور أو لعود أو لناي أو لغناء، فإن هذا من خصائص النساء، كان هذا مباحا للنساء في بعض الأحوال فالرجال ممنوع منه البتة، وهكذا ينبغي أن يجنبه، لا يمكنه من الصلاة من غير وضوء، إذا جاء إلى المسجد يسأله يا ولد أنت متوضي؟ حتى لو كان صغير يقول لا، يقول خلاص اجلس، ما يصير تصلي وأنت مو متوضي، يعوده على هذا، ولا يجوز أن يعوده على ما يؤدي إلى اللواط أو إلى الخنا أو إلى الخمار أو إلى شرب الخمر. ودائما الحزم في هذا الباب سبيل الوقاية، الحزم في هذا الباب سبيل الوقاية، إنك إذا رأيت ابنك يمد يده على شمعة تقول له أح أح، ليش تقول أح أح؟ يعني حار، انتبه، فأن تجنبه الكبائر من باب أولى، ينبغي 20,000 مرة تقول له أح أح، ما يليق بك هذا. إذا أخته مثلا هزت وسطها وأرادت أن ترقص لا تمنعها، لكن هو يجب أنك تمنعها، صحيح أنه غير مكلف لكن أنت مكلف بتربيته بتنشئته. وقول بعض الفقهاء بأنه يجوز لبس الحرير للأبناء الذكور ما لم يبلغوا قول شاذ لا يلتفت إليه، وما ورد في بعض الروايات والآثار فإنها محمولة على ما كان أقل من 4 أصابع في الثوب، فإن الحرير إذا كان في الثوب في ديباجته أو في طرفه 4 أصابع فدون لا بأس به، أما إذا زاد فهذا محرم. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومما ينبغي أن يعتمد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال ومهيئ له منها، فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله على غير ما كان مأذونا فيه شرعا، فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه، وفاته ما هو مهيئ له. فإذا رآه حسن الفهم وصحيح الإدراك جيد الحفظ واعيا فهذه من علامات قبوله وتهيئه للعلم، فلينقشه في لوح قلبه ما دام خاليا. فإنه يتمكن فيه ويستقر ويزكو معه، وإن رآه بخلاف ذلك من كل وجه وهو مستعد للفروسية وأسبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح، وأنه لا نفاذ له في العلم ولم يخلق له مكنه من أسباب الفروسية والتمرن عليها، فإنه أنفع له للمسلمين. وإن رآه بخلاف ذلك وأنه لم يخلق لذلك ورأى عينه مفتوحة لصنعة من الصنائع مستعدا لها قابلا لها، وهي صناعة مباحة نافعة للناس فليمكنه منها. هذا كله بعد تعليمه ما يحتاج إليه في دينه، فإن ذلك ميسر على كل أحد لتقوم حجة الله على العبد، فإن له على عباده الحجة البالغة كما له عليه من نعمة السابغة، والله أعلم.
نعم، ينبغي للوالدين وللأب على وجه الخصوص، طبعا التربية هذه مسألة مهمة، واجب على من؟ على الوالدين معا، هذا مما لا شك فيه، لكن لا بد أن نعلم أنه لما كانت القوامة للرجل كان الواجب عليه أعظم، فإن المرأة ربما تساهلت لكن الرجل يقومها ويذكرها ويحثها. كثير من الأزواج يحثون زوجاتهم على حسن الطبخ والتجمل والتعطر، قليل منهم من يحث زوجته على الاهتمام بتربية الأولاد. ولذلك لو قال لك قائل: ها عبد العزيز، ليش قال ابن القيم ومن ما ينبغي أن يعتمد حال الصبي؟ جابها بصيغة الغائب الواحد، لأن الخطاب في الأصل للأب، الخطاب في الأصل لمن؟ للأب. فينظر الأب، فينظر الأب، أب، ها الباء للتشديد، أم للتخفيف. الأم مهما كان فلا بد لها من الحنان، تميل إلى الحنان، تميل إلى الرخامة والسهالة، أما الأب فلا بد أن يكون أبا، ينظر إلى أي شيء ابنه هذا مستعد، فيعلمه منذ أن يفهم الكلام أنك يا بني لست مخلوقا لتبني العمارات ولا لتصلح الطرقات ولا لزرع الأشجار المثمرة، لو شاء الله أن يجعل الأرض أجمل مما هو عليه لقال كن فكان، إذن لماذا خلقك وجعلك خليفة من بعد الجن في الأرض؟ لأجل أن تعبده. هذه المسألة لابد أن تغرس فيه غرسا، كلما يأكل ويشرب تقول كل يا بني، حتى تتقوى لأداء مهمتك وأداء وظيفتك والقيام بواجب عبوديتك. هكذا ينبغي أن تكون. ثم ينظر إلى أي شيء هو مستعد، فإن كان مهيئا، حسن الفهم، صحيح الإدراك، جيد الحفظ، واعيا، فهذه من علامات قبوله وتهيئه للعلم، فلينقشه في لوح قلبه ما دام خاليا، لا يذهب به إلى أمور أخرى. والعلم في الصغر كالنقش على الحجر. أنا أذكر يوم كنت في المدرسة، الله يرحمه ويسكن الجنة، أستاذ التربية البدنية اسمه أستاذ حسنين من مصر، كان من الصعيد، يعني أستاذ التربية البدنية ما له علاقة بالدين والتدين، ولا لا في العادة هكذا، لكن هو رجل يحب الصلاة في الفسحة، طبيعة البشر. وأنا يوم كنت في الثانوي في المتوسطة كنت أحب أني في الفسحة أروح ألعب كرة القدم، فكان هو إذا شافني من بين الطلاب كلهم يأخذ من أذني ويجرني يوديني عند الأستاذ عبد الفتاح بالسيوني رحمة الله عليه، والشيخ عبد الفتاح بالسيوني في الفسحة الأساتذة يروحون يرتاحون يتكلمون، وهو يصعد في المسجد فوق ويقرأ قرآن ويقرأ قرآن. فيقول لي أنت مكانك هنا يا ابني. أستاذ حسنين يقول لي أنا أنت مكانك هنا يا ابني. أنا إلى الآن أدعو له، وكنت إذا أردت أن ألعب أختلس خلسة من أستاذ عبد الفتاح من أستاذ حسنين رحمة الله عليه. فالشاهد الإنسان ينبغي أن يكون فطينا، سواء كان أبا أو معلما، يعرف ماذا ينفع هذا الإنسان. فإن كان لم يكن ذهينا ولكن له ميول للفروسية والركوب والرمي واللعب بالرمح، فلا بد أن يهيئه لهذه الأمور، فإن المسلمين بحاجة إلى هذه. إذا لم يكن كذلك أيضا، يعني بمعنى أنه حبب إليه الدعة والراحة، فلا هو في ميادين العلم والفهم سباق، ولا هو في ميادين الفروسية والمصارعة والرماية والرماح سباق، ماذا يفعل؟ حينئذ لا بد للأب أن يعلمه صنعته، لا بد أن يعلمه صنعته. وهذه مسألة مهمة جدا، صنع يتكسب. فإن كانت بنتا أمها أو أبوها يعلمها صنعة مهمة لتتكسب، فإن الأب ليس موجودا على الدوام ولا المنفق موجود على الدوام، فينبغي لها أن تتقن الصنعة، وينبغي للولد أن يتقن الصنعة. صنعة ما، قد يكون الإنسان بطبعه ميال إلى التجارة فيشجعه على ذلك، ميال إلى الزراعة فيشجعه على ذلك، ثم إياك وإياك وإياك أن تجعل الولد يرثك ما لم يكن علما، لأنك إن ورثته صنعتك لم تفعل شيء، فربما أنه أخذ الصنعة من غير رغبة فلا يتقن، ولذلك اترك له المجال، افتح له المهام. هذا كله بعد تعليمه ما يحتاج إليه في دينه. وقد سبقا بينا ما الذي يحتاجه إلى دينه، قلنا الوضوء، تلاوة القرآن، حفظ شيء من القرآن تقوم به صلاته وعباداته، الأذكار، الغسل، الصيام، الزكاة، الحج، هذه أمور مهمة واجبة على الأب. فلو نشأ الإبن وبلغ ولم يكن يتعلم الوضوء يأثم الأب، يأثم. ولو لم يعلمه الصلاة حتى بلغ ثم لم يصلي أثم الأب. لا يجي أحد يقول لك لا والله ما يأثم، لا يأثم الأب لأنه قصر في تعليمه. هذا الباب كان أهم الأبواب في هذا الكتاب، لذلك فصلنا فيه الجواب. فننتقل إلى الباب السابع عشر.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الباب السابع عشر في أطوار ابن آدم من وقت كونه نطفة إلى استقراره في الجنة أو النار. يا رب. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.
هذا الباب من أهم الأبواب لنا جميعا، لأنه يبين أطوار ابن آدم من وقت كونه عدما ثم نطفة إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. فلنسمع ولنعي ولنعمل. نعم.
أصلاك. فاستوعب سبحانه ذكر أحوال ابن آدم قبل كونه نطفة بل ترابا وماء إلى حين بعثه يوم القيامة. فأول مراتب خلقه أنه سلالة من طين، ثم بعد ذلك سلالة من ماء مهين، وهي النطفة التي استلت من جميع البدن، فتمكث كذلك 40 يوما، ثم يقلب الله سبحانه تلك النطفة التي انسلت علقة، وهي قطعة سوداء من دم، فتمكث كذلك 40 يوما أخرى، ثم يصيرها سبحانه مضغة وهي قطعة لحم 40 يوما. في هذا الطور تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته. واختلف،
هذا هو الصحيح، أن الخلقة من حيث كونه ذكرا وصورة شكله وسمعه وبصره وعينه وأنفه وفمه إنما تتشكل في 40 الأولى. نعم،
أحسن عليكم. واختلف في أول ما يتشكل ويخلق من أعضائه، قال قائلون هو القلب، وقال آخرون إنه الدماغ، وقال آخرون هو الكبد، وقال آخرون هو فقار والظهر. فاحتج أرباب القول الأول بأن القلب هو العضو والأساس الذي هو معدن الحرارة الغريزية الذي هو مركب الحياة، فواجب أن يكون هو المقدم في الخلق. قالوا وقد أخبر مشرحون أنه وجدوا في النطفة عند كمال انعقادها نقطة سوداء.
طبعا يقصدون بمركب الحياة التركيب، يقصدون بمركب الحياة التركيب الذي يكون الروح إليه ومنه يسري، يعني علاقة الروح ابتداء مع القلب وانتهاء مع القلب، فلو توقف القلب عن العمل ما كان للدماغ فائدة، بينما الدماغ لو توقف يمكن للقلب يعمل، ولذلك نرى المجنون يمشي ولا لا؟ إذن القلب هو أول ما يتشكل في المضغة، هذا هو الصحيح. نعم،
أصلك. واحتج من قال إنه الدماغ بأن الدماغ من الحيوان، من الحيوان هو العضو الرئيس من الإنسان وهو مجمع الحواس، وأن الأمر المختص بالحيوان هو الحس والحركة والإرادية، وأصل ذلك من الدماغ ومنه ينبعث. وإذا كان الخاص بالحيوان هو الحس والحركة إرادية، وكان عن هذا العضو كان هو المقدم في الإيجاد والتكوين. واحتج من قال إنه الكبد بأنه العضو الذي منه النمو والاقتداء الذي به قوام الحيوان. قالوا فالنظام الطبيعي يقتضي أن يكون أول متكون الكبد ثم القلب ثم الدماغ، لأن أول فصل الحيوان هو النمو، وليس به في هذا الوقت حاجة إلى حس ولا إلى حركة إرادية، لأنه يعد بمنزلة النبات، فلا حاجة به حينئذ إلى غير النمو، ولهذا إنما تصير له قوة الحس والإرادة عند تعلق النفس به. وذلك في الطور الرابع من أطوال تخليقه، فكان أول أعضاء خلقا فيه هو آلة النمو وذلك الكبد، والذي شاهده أرباب التشريح، حتى إنهم متفقون عليه أنه
أرباب التشريح، يعني أطباء التشريح. ترى التشريح الناس يظنون أنه وجد في هذا الزمن، هذا غير صحيح، أسبق الناس في التشريح لا سيما في جسم الإنسان هم الأطباء المسلمون، هم الأطباء المسلمون. نعم،
والذي شاهده أرباب التشريح حتى إنهم متفقون عليه أنه أول ما تبين في خلق جثة الحيوان 3 نقاط متقاربة بعضها من بعض، يتوهم أنها رسم الكبد والقلب والدماغ، ثم يزداد بعضها من بعض بعدا على امتداد أيام الحمل، فهذا القدر هو الذي عند المشرحين. فأما أي هذه النقطة أقدم وأسبق فليس عندهم عليه دليل إلا الأخلق والأولى والقياس، والله أعلم.
طبعا الأطباء المعاصرون أكثرهم متفقون مع وجود المناظر والأشعات ومتابعة ما يسمى بالرنين المغناطيسي وغيره، متفقون على أن أول عضو يظهر في المضغة إنما هو القلب، وأول شيء يعمل هو القلب، هذا أمر جلي. ثم بعد ذلك شيئا فشيئا تتكون الأشياء الأخرى. نعم،
أصلك. فصل، ثم تقدر مفاصل أعضائه وعظامه وعروقه وعصبه، ويشق له السمع والبصر والفم، ويفتق حلقه بعد إن كان رتقا فيركب فيه اللسان ويخطط شكله وصورته وتكسى عظامه لحما ويربط بعضها إلى بعض إذا بعض أحكم ربط وقواه. وهو الأسر الذي قال فيه: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. منه إسار الذي يربط به
يربط به
ومنه الإسار الذي يربط به ومنه الأيسر
ومنه الأسير
أيسر نعم. الأسير نعم.
لماذا قال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم؟ لأن الإنسان يكون أسيرا للصورة التي حددها الله له، لا يمكنه أن يخرج. ثم إذا كان في رحم أمه أسير بحبل السرة، لذلك أول ما يخرج حتى يفك أسره إيش يفعلون؟ يقطعون، صح؟ ثم إنه في الدنيا أسير لا يستطيع أن يخرج من أقطار السماوات والأرض، ثم يصبح أسيرا في القبر كما كان في رحم أمه، لكن في رحم الأم كان مرهونا بالأم، أما في القبر مرهون بالعمل. الرهان اختلف. ثم إذا كان يوم القيامة إما أن يحرر تحريرا تاما مطلقا فإلى جنة عرضها السماوات والأرض، نسأل الله أن يكون منه، وإما أن يؤسر إسارا ما بعده إسار إلى جهنم وبئس المصير، أو يؤسر إسارا مؤقتا حتى ينقى كحال بعض أهل الكبائر الذين ماتوا على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال
الإنسان عجيب والله يا إخوة. الإنسان يعني أذكر أني قرأت كتاب قديم يمكن كان عمري 17 سنة قبل الزواج أو 16 سنة، قرأت كتاب بعنوان وفي أنفسكم أفلا تبصر. والله كلما قلبت صفحة وأنا يومئذ صغير، لكن والله أتعجب وإلى اليوم أنا أتعجب كيف يخلق الله هذا الإنسان. العقل البشري لا يستطيع أن يستوعب، لا يستطيع العقل البشري أن يستوعب أنه كيف من مني الرجل مع بويضة المرأة صرت أنا وأنت وزيد وعمر وبكر وخالد، كيف هذا فوق عقول البشر.
أحسن. قال إمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا ثابت عن صفوان بن محرز قال: كان النبي الله داود عليه السلام إذا ذكر عذاب الله تخلعت أوصاله ما يمسكها إلا الأسر، فإذا ذكر رحمة الله رجعت.
والأسر المقصود بهذا الأثر هو الأربطة التي تربط المفاصل بعضها ببعض، وهذا مثبوت يعني طبياً أن كل مفصل والآخر يوجد هناك أربطة تربطها، سواء كان المفصل صغيرا كمفاصل الأصابع أو كان المفصل كبيرا كمفصل الركبة والرسغ والساعد وغير ذلك. نعم.
أحسنك. فصل. قال بقراط في المقالة الثالثة من كتاب الأجنة: أنا أحدثك كيف رأيت المنية ينشأ. كانت امرأة من أهل جارية نفيسة ولم تكن تحب أن تحبل لئلا ينقص ثمنها، فسمعت الجارية النساء يقولن إن المرأة إذا أرادت أن تحمل لم يخرج منها مني الرجل بل يبقى محتبسا، ففهمت ذلك وجعلت ترصده من نفسها، فحست في بعض الأوقات أنه لم يخرج منها، فبلغني الخبر فأمرتها أن تطفر إلى خلفها فطافرت 7 طفرات فسقط منها المني بوجبة شبيها بالبيضة غير مطبوخة قد قشر عنها القشر الخارج، بقيت رطوبتها في جوف الغشاء. قال: وأنا أقول أيضا أنه أجري من أمي فضول الرحم لتغذى بها الجنين. وقال: إن الذي يظهر هي الأعصاب الدقاق البيض، وهي التي رأيت في وسط السرة وليست في موضع آخر غير السرة، لأن الروح إنما يشق طريقا للنفس هناك.
للنفس هناك. يعني لو قال لك قائل: الروح من أين تخرج؟ هذه مسألة خلافية بين الأطباء القدامى وبين علماء الشريعة. هل الروح عندما أنت تنام روحك نفسك من أين تخرج؟ هل روحك تخرج من الفم عندما يموت الإنسان أو من السرة؟ جمع من الأطباء يقولون من السرة، وعلماء الشريعة يقولون لا، بل إنها تخرج من الأنف، بدليل أنه أن العين يشخص فينظر إلى الروح وهي صاعدة. وعلى كل حال هذه المسألة غير مفيدة لنا. مسألة أخرى، أن البدن الإنسان يتنفس من الأنف والفم، طيب الروح من أين تتنفس؟ قالوا نفسها من السرة، لكن هذا ليس عليه أثارة من علم، والروح غيب، والروح غيب، فلا يمكن العلم بأحواله إلا بظن، إلا بظن. فلو قال لك قائل لماذا السرة في الإنسان هكذا، تقول قول بعض الأطباء أنه منفس، منفس للروح، لكن ما في شيء دليل شرعي يثبت ذلك. نعم.
أصلك. ثم قال وأقول شيء آخر ظاهرا يعرفه كل من يرغب في العلم ووضحه بقياسات، وأقول إن المنية هو في الحجاب، وأنه يغتدي من الدم الذي يجتمع من المرأة وينزل إلى الرحم، وقال إن المنية يجذب الهواء فيتنفس فيه في هذه الحجب في الأسباب التي ذكرنا، ويربو من الدم الذي ينحدر من المرأة، وقال إن الطمث لا ينحدر ما دامت المرأة حاملا إن كان طفلها صحيحا، وذلك من منذ أول شهر من حبلها إلى الشهر التاسع، ولكن جميع ما ينزل من الدم من البدن كله يجتمع حول الجنين على الحجاب الأعلى مع اجتذاب النفس، والسرة طريق وصوله إلى الجنين،
طريق وصوله مضاف مضاف،
والسرة طريق وصوله إلى الجنين، فيدخل الغذاء إليه فيغذيه ويزيد في تربيته.
هذه المسألة أيضا في خلافية بين فقهاء الإسلام، هل المرأة التي حملت هل يأتيها الطمث، يأتيها الحيض أو لا يأتي؟ جمهور العلماء وهو الصواب أن المرأة الحامل لا تحيض، أين يذهب دمها؟ يحول الله القدير القادر المقتدر، ثلاثة أسماء جبناها كما ذكرناها في كتاب أسماء الله عز وجل، نسأل الله تيسير طبعه، يحول الله القادر القدير المقتدر دم الحيض إلى غذاء للطفل، فيجعل الخبيث طيبا، يفعل ما يشاء. فإن خرجت دم من المرأة التي حبلت، سؤال متى تقول حبلت متى تقول حملت؟ انتبه، العرب يفرقون بين الحبل والحمل، فهم يقولون أن الحمل وصف للمرأة، وحبل وصف للفعل، فلا تقول أولاة الأحبال وإنما تقول أولاة الأحمال، ولا تقول امرأة حابل وإنما تقول امرأة حامل. طيب متى تقول حبلت؟ إذا أردت الفعل، حبلت المرأة وفلانة ستحبل، هذا يصح. وعلى كل حال اليوم أصبحنا نستخدم هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، لكن المهم أن لا تنسى أن حبل بفتحتين الحاء والباء، وحمل بفتحتين الحاء والميم، أما الحمل والحبل بالإسكان فمعناه الجنين، لا تخطئ، ها لا تخطئ. نعم.
قال
إذا نزل منها الدم وهي ذات حمل فهذا دم فساد، لا تمتنع من صلاة ولا من صوم، معناه أن هناك فسادا عارضا عليها. نعم.
أصلك. وقال إذا قام المني حينا خلقت له حجب أخر فتمتد داخلا من الحجاب الأول، وتكون مختلفة الأنواع كثيرة، وأما كونها فمثل الحجاب الأول، فقال إن الحجب منها ما يخلق أولا، ومنها ما يخلق من بعد الشهر الثاني، منها ما يخلق في الشهر الثالث، وكلها لا تظهر منافعها أول ما يخلق، ولكن بعضها يمتد إلى المني فتظهر منافعها أولا، وبعضها لا يظهر إلا أخيرا. فلذلك يخلق بعضها في الشهر الأول، وبعضها في الشهر الثاني، وبعضها في الثالث، وهي السرة، كأنها مربوط بعضها ببعض في وسط الحجب، تكون السرة التي يتنفس منها ويتربى.
وهذا كلام بقراط واضح، أن الأشياء في الإنسان لا يتكون، لا تتكون الأشياء في الإنسان دفعة واحدة، وإنما شيئا فشيئا، كحاله بعد الولادة يصبح كبيرا، تخرج له الأسنان، تطول أظافره وشعره وجسمه وبدنه، وتنتج فيه القوى التي ما كان يعرفها، لا سيما بعد البلوغ. نعم،
أحسن عليك. وإذا نزل الدم واغتذى الجنين منه حالة الحجب بينه وبين الجنين، ولهذا يقول تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فإن كل حجاب من هذه الحجب له ظلمة تخصه، فذكر سبحانه أطوار خلقه ونقله فيها من حال إلى حال، وذكر ظلمات الحجب التي على الجنين، فقال أكثر المفسرين: هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، فإن كل واحد من هذه حجاب على الجنين. وقال آخرون: هي ظلمة أصلاب الآباء وظلمة بطون الأمهات وظلمة المشيمة. وأضعف من هذا القول قول من قال: ظلمة الليل وظلمة البطن وظلمة الرحم، فإن الليل والنهار بالنسبة للجنين سواء.
على كل حال، في قوله جل وعلا: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، الذي يعطي الآية حقها، ما الذي يتبين له؟ أن كلمة في ظلمات ثلاث، الجار والمجرور، متعلق بأي شيء؟ متعلق في بطون أمهاتكم. إذن القول بأنه ظلمة صلب الأب غير صحيح، لأن الآية في كلمة في ظلمات ثلاث، الجار والمجرور، متعلق بإيش؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم، كأن المعنى يخلقكم في بطون أمهاتكم في ظلمات ثلاث، ومع ذلك لا تختلج عليه الأمور ولا تختلط. ما هي هذه الظلمات الثلاث؟ هذه الظلمات الثلاث هي عليه أكثر مفسر السلف: ظلمة البطن، فإن الأحشاء في ظلمة، الأحشاء في ظلمة، وهذا متفق عليه بين العقلاء، فلا يوجد نور في الأحشاء، وظلمة الرحم، والرحم في البطن ومحاط بالأحشاء، وظلمة المشيمة وهي الغشاء الرقيق الذي يحوط الجنين. في هذه الظلمات الثلاث في بطن الأم، في هذه الظلمات الثلاث في بطن الأم، ومع ذلك الله جل وعلا يتصرف فيك ما يحتاج إلى ضوء، ولا يحتاج إلى نور، ولا يحتاج إلى شيء. ومن أهل العلم من قال بأن كلمة في ظلمات ثلاث غير ظلمة البطن، لأن ظلمة البطن مذكورة في قول: يخلقكم في بطون أمهاتكم. إذن لابد أن هناك ظلمات ثلاث غير البطن. قالوا: ظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، وظلمة المادة المكونة التي لا تدرك، فهي في ظلمة ما تعرف، وهذا أيضا تفسير محتمل. نعم،
أحسن عليك. وقال بقراط: إن المرأة إذا حبلت لم تألم من اجتماع الدم الذي ينزل ويجتمع حول رحمها، ولا تحس بضعف كما تحس إذا انحدر الطمث، لأنها لا يثور دمها في كل شهر، لكنه ينزل إلى الرحم في كل يوم قليلا قليلا، نزولا ساكنا من غير وجع، فإذا أتى إلى الرحم اغتذى منه الجنين ونما.
لذلك تجد أن المرأة إذا طمثت تغيرت طبيعتها، نفسيتها، فلا بد أن تراعي حالها، ولذلك جاءت الشريعة بمنع الطلاق في حال الحيض،
لكن إذا حبلت اعتدلت طبعها وصار عندها ما يسمى في عرفنا اليوم بهرمون السعادة، خلاص ابتعد عنها إيش الأحوال النفسية الصعبة التي كانت تجدها من خروج الدم الحيض. طيب قد يقول قائل: ألم تقولوا بأن دم الحيض قد تحول إلى غذاء، فلماذا إذن لا تتألم؟ نقول: لأن دم الحيض جعلها الله قطرة قطرة تصل إلى الجنين لا دفعة، فلذلك الأم لا تحس. حتى الأم إذا امتنعت عن الأكل في حال الحمل، في حال الحبل، فإنها تضعف وهي لا تحس. ولذلك ربما أن الكبيرات من السن ينصحونها بالأكل، بأكل أشياء معينة، والطبيبات الناصحات ينصحنها بالأخذ بالأدوية المعينة. نعم
أحسنك. ثم قال: وعلى غير بعيد من ذلك، إذا خلق الجنين لحم وجسد تكون الحجب، وإذا كبرت الحجب أيضا وصار لها تجويف خارج من الجنين، فإذا نزل الدم من الأم جذبه الجنين واغتذى به فيزيد في لحمه، والرديء من الدم الذي لا يصلح للغذاء ينزل إلى مجاري الحجب. وكذلك سم الحجب التي إذا صار لها تجويف يقبل الدم المشيمة.
يا سبحان الخالق، يا سبحان الخالق، كيف يتغذى الجنين بعدما صار فيه الروح من هذا الدم؟ كيف لا يصبح له خروج ولا بول؟ ترى الروح تنفخ بعد تمام 40، وهو الصحيح، ومن أهل العلم من قال بعد 20 و100، وهذا قول الجمهور ولكنه مرجوح. طيب خلونا الآن مع قول الجمهور، هذه يسمى فرضيا، نفخ الروح في الجنين بعد 20 و100 يوم، يعني بعد 3 أشهر. طيب هو جالس في بطن أمه 6 أشهر لا يبول ولا يتغوط ويتغذى ويكبر، والله إنها لعبرة وعظة لتعلموا أن الله القادر القدير المقتدر الذي جعل الجنين يتغذى وينمو لا يبول لا يتغوط، فكيف لا يقدر على أن يجعل أهل الجنة يأكلون ويشربون لا يتغوطون لا يبولون؟ لكن وين اللي يفكر؟ لا إله إلا الله. نعم
حسنك. وقال: إذا تم الجنين وكملت صورته واجتذب الدم لغذائه بالمقدار اتسعت الحجب وظهرت المشيمة التي تكون من الآلات التي ذكرنا، فإن اتسع داخلها اتسع خارجها، لأنه أولى بذلك، لأن له موضع يمتد إليه. قلت: ومنها هنا لم تحض الحامل، بل ما تراه من الدم يكون دم فساد ليس دم الحيض المعتاد. هذه إحدى روايتين عن عائشة رضي الله عنها، وهو مشهور من مذهب أحمد الذي لا يعرف أصحابه سواه، وهو مذهب أبي حنيفة.
قلنا وهو الراجح أن المرأة إذا حبلت فإنها دم منها دم فساد ليس دم حيض، فلا تترك صلاة ولا صوما. نعم.
وذهب الشافعي وعائشة في رواية عنها، والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخنا، إلى أن ما تراه من الدم في وقت عادتها يكون حيضا. وحجة هذا القول ظاهرة.
هذا القول مرجوح. نعم.
وحجة هذا القول ظاهرة، وهي عموم الأدلة الدالة على ترك المرأة الصوم والصلاة إذا رأت الدم المعتاد في وقت الحيض، ولم يستثن الله ورسوله حالة دون حالة.
نعم، الله سبحانه لم يستثني، لكن الشريعة جاءت بالفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وهذا الدم الذي ينزل من المرأة في حال الحبل إنما هو دم استحاضة دم فساد. إذن الشريعة فرقت بين دم الاستحاضة ودم الحيض. نعم
أحسنك. وأما كون الدم
هنا وهو اختيار شيخنا، يقصد من؟ ابن تيمية، يقصد ابن تيمية رحمه الله. نعم
أحسنك. وأما كون الدم ينصرف إلى غذاء الولد، فمن المعلوم أن ذلك لا يمنع أن يبقى منه بقية تخرج في وقت الحيض تفضل عن غذاء الولد، فلا تنافي بين غذاء الولد وبين حيض الأم.
نعم.
وأصحاب القول الآخر يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. فجعل الحيضة دليلا على عدم الحمل، فلو حاضت الحامل لم تكن الحيضة علما على براءة رحمها.
وهذا الدليل ظاهر، هذا الدليل ظاهر، يعني لا يجوز لرجل أن يتزوج من امرأة حتى إذا كانت حامل في العدة حتى تضع الحمل. طيب إذا كانت المرأة مثلا خلعت، اختلعت، خلعت نفسها، عند بعض الفقهاء أن المختلعة عدتها حيضة واحدة، فإذا حاضت برئت جاز زواجها، وإن كان الحديث ليس واردا على هذه الصورة، لأن أسباب الورود مهم في الحديث. لماذا ورد الحديث يا عبد العزيز؟ ورد الحديث في نساء الكافرات الأسيرات، فلو أن المسلمين أسروا كافرة ثم إن الحاكم جعلهن سريات ووزعهن على العسكر والجند، فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يطأوا النساء الكافرات ولو كنا يعني في حقهم مباحا، لكن لا يجوز الوطء الآن حتى تستبرأ بحيضة إن لم تكن حامل أو بالوضع إن كانت حامل. هذا الحديث ورد لهذا المعنى. نعم.
أحسنك. والآخرون يجيبون عن هذا بأن الحيضة علام ظاهر، فإذا ظهر بها الحمل تبين أنه لم يكن دليلا، ولهذا يحكم بانقضاء العدة بالحيض ظاهرا ثم تبين المرأة حاملا. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء إلى قسمين: امرأة معلومة الحمل، امرأة مظنون أنها حامل، فجعل استبراء الأولى بوضع الحمل والثانية بالحيضة. وهذا هو الذي دل عليه الحديث، لم يدل على أن ما تراه الحامل من الدم في وقت عادتها تصوم معه وتصلي، والله أعلم.
يعني كأنه انتصر لقول شيخي، واضح هذا ولا لا؟ لكن قلنا الراجح هو قول الجمهور بأن المرأة إذا رأت الدم في حال الحبل فإن ذلك دم فساد. نعم.
أحسن. فصل. قال أبو قراط: إن العظام تصلب من الحرارة، لأن الحرارة تصلب العظام وتربط بعضها ببعض، مثل الشجرة التي ترتبط بعضها ببعض. وقال: إن العصب جعل داخلا وخارجا، وجعل الرأس بين العاتقين، والعضدان والساعدان في الجانبين، وفرج ما بين الرجلين أيضا، وجعل في كل مفصل من المفاصل عصب يوثقه ويشده. قلت: هو الأسر الذي شد به الإنسان. قال: وجعل فمه ينفتح.
لولا هذه العصائب أو العصب الموجود بين المفصلين لما استطاع الإنسان يحرك مفاصله. يعني أنا لما نحرك يدي ترى العظام ما تستطيع تتحرك بنفسها. الله جل وعلا جعل هناك أربطة تربط بين مفصل الرسغ وبين الذراع، ثم الذراع والساعد، هناك مفصل الكوع، ثم هناك المتن مفصل آخر، كل هذه بأسر شديد قوي يمكنك التصرف فيه، سبحان الخالق العظيم. ولذلك لو شاء تجد إنسان معافى فجأة ما يستطيع أن يقوم، لأن الله لم يرد له أن يقوم. لو اجتمع أطباء الدنيا ما استطاعوا أن يعالجوا، سبحان الخالق العظيم. نعم.
حصل. قال: وجعل الفم ينفتح من تلقاء نفسه، وركب الأنف والأذنان من اللحم، وثقبت الأذنان ثم العينان بعد ذلك، وملئتا رطوبة صافية.
طبعا هو أبو قراط لم يكن مسلما، لذلك قال من تلقاء نفسه. نقول: لا، إنما جعل الفم ينفتح بأمر من الله جل وعلا، وكل ذلك بأمر من الله سبحانه. ولذلك ربما نجد إنسان يخرج من الفم ليس يخرج من الرحم ليس له فم، وآخر يخرج من الرحم ليس له أنف، المصنع واحد وهو الرحم، لكن الخلق متفاوت. أنت الحين لما نشوف حنا الأكواب هذه كلها بصورة واحدة شو نقول؟ نقول إن المصنع واحد، ما تجد اختلاف. لكن لما تجد هذه على صورة وهذه على صورة فمباشرة تقول هناك من تحكم في الصنعة. فهكذا الإنسان سبحان الخالق العظيم. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. والواو وإن لم تقتضي ترتيبا فتقديم السمع في اللفظ يناسب تقدمه في الوجود، ثم تتسع الأمعاء بعد ذلك ويصير لها تجويف وترتبط المفاصل ويرتفع النفس إلى الفم والأنف ويدخل استنشاق في الفم والأنف وينفتح البطن والأمعاء ويخرج النفس إلى الفم بدل السرة. فإذا تم ما ذكرنا حضر وقت خروج الجنين ونزلت فضول من معدته وأمعائه إلى المثانة، ويكون لها طريق من المعدة والأمعاء إلى المثانة ومنها إلى مجرى البول، وإنما تنفتح هذه كلها واتسع تجويفها بالاستنشاق به ينفصل بعضها عن بعض على قدر أشكالها.
نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الخالق سبحانه وتعالى خلق الإنسان طورا بعد طور بطريقة بديعة عجيبة. يعني مثلا فقط نضع أمور متخيلة، تخيل معي لو أن الإنسان يولد وعمره عقل صاحب العشرين، كيف ستتعامل معه أمه؟ تريد أن تنظفه هو يرفض، ما يمكن. لذلك جعل جل في علاه كل شيء بقدر مرتب على وقت معين. تخيل معي أن أول ما يولد عنده ضروس، بالله عليكم شلون راح تقدر الأم ترضعه؟ سبحان الخالق العظيم. تخيل معي أنه من أول ما يولد يمشي، الأم بتتعب توها والدة الحين تمسك الولد ولا تشوف راحتها، يستكين يقعد كم يوم حتى ما يقدر يتحرك. فكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. تفهم معنى المتعال إذا دققت في هذه المعاني. نعم.
أحسنك. وقال: إذا اتسع البطن وتبين تجويف الأمعاء صار فيها طريقا إلى المثانة والإحليل اضطرارا. قال: والمني إذا تركب يجتمع كل شيء منه إلى صاحبه، العظام للعظام والعصب للعصب وكذلك جميع الأعضاء، ثم يركب الجنين. ثم قال: إنا قد رأينا كثيرا من النساء قد فسدت الأجنة فيهن ثم خرجت بعد 30 يوما. ثم قال: ألا ترى أنه إذا سقط الجنين من بعد 30 يوما رأيت مفاصله مركبة؟ فقال: يدرك هذا بالنظر إلى السقط، لأنه إذا سقط ليس يسقط من حيلنا بل من قبل نفسه.
يعني حنا لو بأمرنا ما نبي أنه يطلع، بس هو يطلع رغم عنا.
ثم قال: إذا تركب الجنين وتلفت مفاصله وكبرت أعضاؤه وصلبت عظامه وتحركت جذبت من البدن دما دسما واحتبس ذلك وتحرك في رؤوس العظام مثل تحرك رؤوس الشجر. قال: وكذلك يتحرك الجنين وينقلب.
الله أكبر. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم أسئلة تفضلوا.